إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. أيها الأخوة المسلمون، تكلمنا في الأسبوع الماضي، تكلمنا دفاعا عن القرآن الكريم، وبينا أن أعداء الله يحاولون قدر الإمكان أن يهزأوا بكتاب الله وينقصوا مكانة هذا الكتاب من صدور المسلمين ومن قلوب الموحدين. وكلنا يذكر أن السيد المستر غلادستون رئيس وزراء بريطانيا وقف في مجلس العموم البريطاني وقال: إذا أردنا أن نقضي على المسلمين فيجب علينا أولا أن نقضي على ثلاثة أشياء. ما هي هذه الثلاثة أشياء؟ الشيء الأول أن نقضي على شيء يسمى عرفات. ليس هناك داع أن يجتمع المسلمون جميعا في يوم واحد وفي ساعة واحدة وعلى بقعة واحدة، هذا أمر خطير علينا، لأنهم يقتنصون هذه الفرصة ويتشاورون فيما بينهم ويتفقون على أعدائهم ويصححون من مسيرتهم، فيجب أن نقضي على هذا المجتمع وعلى عرفات وعلى اجتماع المسلمين في الحج. الشيء الثاني، يجب أن نقضي على شيء يسمى خطبة الجمعة وصلاة الجمعة. لماذا؟ لأن المسلم طالما يغفل وكثيرا ما يسهو وكثيرا ما ينشغل في الحياة، فإذا ما جاء يوم الجمعة فإنه يذهب إلى المسجد. ليس هناك داع لقلبه أن يجره إلى المسجد إلا ذكر الله، إلا حب الله، وإلا حب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فجاءوا وحاولوا أن يهولون من قيمة المسجد. الشيء الثالث، أخرج غلادستون المصحف من جيبه ورفعه وقال: يجب أن نقضي على هذا القرآن ويجب أن نمحيه من المسلمين. فقام أحد الوزراء واختطف المصحف من يده وقطعه إربا إربا ومزقه مزقا مزقا ورماه. فقال غلادستون: ما أردت هذا يا أحمق، لأن مزق من الأوراق فإنه موجود في قلوب المسلمين، أريد أن يمزق من صدور المسلمين. وفعلا مزق القرآن من صدور المسلمين، لأننا أصبحنا كالأعداء، نشرب الخمر كما يشربون، نأتي الفاحشة كما يأتون، نلعب الميسر كما يلعبون، نأكل الحرام كما يأكلون. فمحي المصحف من قلوبنا، ثم بدأوا يوجهون السهام والشبهات والخناجر والرماح المسمومة إلى القرآن الكريم، ولكن هيهات، ردت بلاغتها دعوى معارضها رد الغيور يد الجاني عن الحرم. كان القرآن يحفظه الله رب العالمين: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فماذا يفعلون؟ بدأوا بالسنة النبوية الشريفة، وكانت دراساتهم خبيثة، وكان طعنهم أخبث، وهم عندما يطعنون عن خبرة ودراية ودراسة وإحصائيات وأرقام، ونحن عندما نرد ردا ركيكا عاطفيا، ليس هناك مقدمات سليمة فتكون النتائج خاطئة، وليس هناك نظرات عميقة فتكون الشبهة أقوى من الرد، فتتمكن الشبهة من قلوب المسلمين ويتمكن الشك من نفوس المسلمين ولا يكون لهم رادع، فيتشككون في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فاليوم سوف نتكلم عن السنة دفاعا عنها، وإنما إذا دافعنا عن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنما نحن ندافع عن دين الله وعن خير خلق الله محمد عليه الصلاة والسلام. روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة والإمام الحاكم بسند صحيح عن العرباض بن سارية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن أمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إذن هناك سنة وهناك بدعة، السنة تساوي الهدى والبدعة تساوي الضلال. الهدى يقود إلى الجنة والضلال يقود إلى النار. فلنشاء ونحن نشاء أيهما نختار؟ نختار سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكنهم بدأوا يثيرون الشبهات والتشكيكات، فقالوا، وخرجت فرقة، وموجود من هذه الفرقة دكتور يدعو لها في جامعة الكويت، وموجود من هذه الفرقة مجموعات في المناطق، بعض المناطق الساحلية، ولهم حزب ويدعون لفكرتهم ويروجونها وينصرونها، ومستعدون أن يجلسوا معك ويناظرونك ويناقشونك بالأدلة. ما هذه الفرقة؟ هذه الفرقة يسمون أنفسهم بالقرآنيين، يقولون: نحن فرقة القرآنيين، نحن قرآنيون. ما هي أهدافكم يا قرآنيون؟ وماذا تريدون؟ يقولون: أهدافنا أننا نريد أن نعتمد في دين الله على القرآن الكريم فقط. لماذا؟ قالوا: لأن القرآن يكفي، ونحن نستغني عن السنة وعن أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذه الفرقة ليست وليدة هذا القرن، إنما الإمام السيوطي في القرن التاسع ألف ضد هؤلاء ورد عليهم في كتابه مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة. وقبل ذلك رد عليهم الإمام الشافعي في كتابه الأم والرسالة، وقبل بعد ذلك رد عليهم الإمام ابن حزم والإمام الآمدي، وكثير من أهل العلم يردون على هذه الفرقة المنحرفة الذين يقولون: نحن قرآنيون، نحن أهل القرآن، والقرآن هو سبيلنا وهو رائدنا، ولا نعترف بسنة ولا بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعجب وتزداد نبوة محمد عليه الصلاة والسلام يقينا في قلوب المسلمين إذا علموا أن الحبيب محمدا عليه الصلاة والسلام قد تنبأ بظهور هذه الطائفة وهذا الحزب وهذا التجمع وهؤلاء المنحرفون الغاوون. فقال عليه الصلاة والسلام في حديث يرويه أبو داود وغيره بسند صحيح صريح، قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. الرسول يقول: أوتيت القرآن ومثله معه. ما الذي مثل القرآن؟ هو سنته. ثم قال: ألا يوشك رجل سبعان على أريكته، يعني ألا سوف يأتي رجل سبعان على أريكته، يعني على مسنده وعلى سريره، يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. يعني هذا الرجل السبعان المترف الذي ينام على الأريكة سوف يخرج في زمانكم ويقول مثل هذا الكلام: القرآن فقط. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله، وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله. ثم تعالوا، هل يستطيع الإنسان أن يعرف دينه من غير السنة؟ القرآن الكريم يقول: أقيموا الصلاة القرآن الكريم يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. القرآن الكريم يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. كيف نصلي؟ هل في القرآن الكريم أن صلاة الصبح ركعتان والظهر أربعة والعصر أربعة والمغرب ثلاث والعشاء أربعة؟ هذا ليس موجود في القرآن. إذا كيف عرفنا من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ القرآن يقول فتيمموا صعيدا طيبا، ولكن طريقة التيمم ليست موجودة إلا في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن السنة هي كالمذكرة التفسيرية لكتاب الله عز وجل. لذلك جاءت السنة شارحة موضحة كتاب الله رب العالمين. وفي ذلك يقول تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ويبين أن الرسول كيف يحل ويحرم بأمر الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فقال تعالى يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هكذا كان يقول القرآن ولا زال يقول وسيظل يقول إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وكان المسلمون السالفون السابقون رضي الله عنهم يعرفون هذا الخبر ويعرفون ويفهمون هذا الخبر أن القرآن والسنة متلازمان لا ينفك بعضهم عن بعض. ولذلك روى الإمام البخاري والإمام مسلم هذا الفهم عن الصحابة. كان عبد الله بن مسعود يقول لعن الله الواشمات والمتشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. ما هي الواشمة وما هي الموشومة؟ اسمعوا يا نساء المسلمين واسمعوا يا رجال المؤمنين، الواشمة هي التي تدق بالإبر جلد النساء ثم عندما يخرج الدم تأتي بالكحل أو تأتي بلون معين وتضعه على الجلد وعلى الجرح فيرتسم بعد ذلك لونا أخضرا أو أزرقا، وتجد بعضهم يرسم على كتفه أسد والثاني يرسم على كتفه حمامة. وإذا جاءت المعارك كان أول من يهرب هو الذي رسم على كتفه أسد. هذا محرم. الواشمة والموسومة حتى التي ترضى حرام عليها وهي ملعونة. ولعن الله المتفلجات للحسن، المتفلجة المرأة التي تأتي بالمبرد ثم تحك بين أسنانها ويكون عمرها كبير أو صغير، المهم حتى تبدو جميلة، وهذا حرام لأنه تغيير لخلق الله. لعن الله المتنمصات، المتنمصة هي التي تزيل شعر الحاجب، وهذا كذلك محرم إلا إذا خرج شعر على لحيتها أو خرج شعر مكان الشنب في بعض الأحيان، هذا تحمله المرأة ولا بأس عليها. فلما لعن ابن مسعود هؤلاء جاءت امرأة من بني أسد تسمى أم يعقوب وقالت يا ابن مسعود بلغني أنك لعنت كذا وكذا. قال نعم وما لي لا ألعن ما لعن رسول الله وهو في كتاب الله. فقالت المرأة لقد قرأت ما بين لوحيه، يعني قرأت المصحف، فلم أجد أن الله يقول لعن الله الواشمة والمتشمة والمتلمسة والمتفلجة، ما رأيت هذا في القرآن الكريم يا ابن مسعود. فقال لها لو قرأتيه لوجدتيه، أي لو أنك فهمت القرآن وقرأتيه بتدبر وإمعان وتفكر وحضور قلب وشحذ بهمة ووجود ذاكرة لعرفت هذا المعنى. قال لها أو ما قرأت قوله تعالى ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فهذا أمرنا فيه الرسول، فالله يأمرنا أن نأخذ بما أمر به الرسول، فيكون الله شرع هذا الشيء. فقالت المرأة ولكن زوجتك تفعل هذا الشيء. قال لها ابن مسعود اذهبي وانظري إلى زوجتي. فلما ذهبت وعادت لم تجد شيئا، فقال لها نعم لو وجدت عليها ذلك لما جمعتنا، أي لما اجتمعنا معها ولما كانت لنا زوجة. انظر كيف فهم ابن مسعود أن السنة من القرآن وأن القرآن والسنة بينهما تلازم لا ينفك أبدا، فيجب أن نفهم ذلك. ثم يأتون بعد ذلك بفكرة ثانية يقولون نحن نأخذ السنة النبوية، ما وافق منها القرآن نأخذه، وما عارض منها القرآن نرده وندفعه. قلنا ويحكم من أين جئتم بهذا الكلام؟ قالوا جئنا به من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يقول عليه الصلاة والسلام: ما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله، فإن وافق كتاب الله فأنا قلته، وإن خالف كتاب الله فأنا لم أقله، وكيف أخالف كتاب الله وبه هداني الله. وهذا الحديث كذب ولم يقله الرسول، وهو حديث موضوع مكذوب، وتتبعه وتتبع صحته الإمام ابن حزم فبين طرقها الواهية وأنه مختلق، وما أكثر ما يكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال الإمام الشوكاني: ولو افترضنا جدلا أن هذا الحديث صحيح، فإن القرآن الكريم يرد هذا الحديث، لأن القرآن الكريم يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، والقرآن الكريم يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، والقرآن الكريم يقول: من يطع الرسول فقد أطاع من أطاع الله أطاع الله. ها هو القرآن يرد عليهم ويرد شبهاتهم، ولكن الشبهة التي يتمسكون بها ويحاولون أن يثيرونها بين الشباب، والذي يقف دكتور الجامعة بين الطلبة المسلمين ويعلي صوته بهذا الكلام، أتدرون ماذا يقولون؟ يقولون إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لصحابته: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. يعني الذي كتب عني يا أصحابي غير القرآن الكريم فليمحه، فليحرقه، فليلغيه، فليشطب عليه. وهذا الحديث صحيح، رواه الإمام مسلم. ثم يقولون: إذن هذا الحديث صحيح؟ قلنا: نعم صحيح. قالوا: إذن الحديث ما كتب أيام رسول الله عليه الصلاة والسلام. بما أنه لم يكتب، إذن اعتمد نقل الأحاديث على الذاكرة، والذاكرة تنسى، والذاكرة قد تخلط، والذاكرة تزيد، والذاكرة تنقص، والذاكرة يطير منها شيء ويبقى أشياء، والذاكرة ضعيفة عند الإنسان. فكيف تبنون دينكم على ذاكرة الرجال؟ وما جمعت السنة إلا في القرن الثاني أو الثالث. هكذا يكلمون الشباب، وهكذا يقذفون الشبهات في قلوبهم. ونحن نقول لهم أن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام كتبت في أيامه، إنما هذا الحديث لا تكتبوا عني إنما الرسول قاله في أول الأمر عندما نزل القرآن، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخشى أن تختلط السنة في القرآن فيضيع الدين، فقال: انتظروا حتى يكتمل القرآن وحتى تفهموا أسلوب القرآن، بعد ذلك اكتبوا عني. والدليل على أن السنة قد كتبت وكتب منها كثير على أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. روى الإمام الحاكم بسند صحيح عن الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قالت لي قريش: تكتب عن رسول الله؟ إنما هو بشر يغضب كما يغضب البشر. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت له: يا رسول الله، إن قريشا تقول تكتب عن رسول الله وإنما هو بشر يغضب كما يغضب البشر. قال فأومع إلي بشفتيه، يعني أشار على شفتيه، وقال لي: يا عبد الله، والذي نفسي بيده ما يخرج منهما إلا حق فاكتب، ما يخرج منهما إلا حق فاكتب يا عبد الله. فأخذ يكتب رضي الله عنه. وها هو الإمام البخاري يروي حديثا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. إذن كان الصحابة يكتبون. وأكثر من ذلك، روى الإمام البخاري لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وقف خطيبا بين الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حدث عن مكة القتلى، إلى آخر الحديث. فلما انتهى من خطبته وقف رجل من اهل اليمن يسمى ابو شاه وقال يا رسول الله اكتبوا لي حتى يذهب بي الى اليمن. فقال عليه الصلاة والسلام اكتبوا لابي شاه اكتبوا لابي شاه. اذا كتبوا الحديث على ايام رسول الله عليه الصلاة والسلام. واكثر من ذلك فان الامام ابن الاثير يروي في الكامل ان هناك صحيفة مشهورة لعبد الله بن عمرو كان فيها 1000 حديث وقد نقل محتواها الامام ابن حنبل رضي الله عنه في مسنده. واكثر من ذلك نقل ابن سعد في طبقاته ان عبد الله بن عباس صاحب الرسول عليه الصلاة والسلام لما مات كان له بعير حمل بالكتب التي هي من احاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. وروى ابن سعد ان جابر بن عبد الله رضي الله عنه كانت له صحيفة ملئت بالاحاديث والاثار في هذه كثيرة. اذا الرسول عندما قال للصحابة لا تكتبوا عني في بداية الامر ثم كتبت السنة في ايام رسول الله عليه الصلاة والسلام كما بينا وكما وضحت الاثار. وهناك دواعي كثيرة لحفظ السنة واتباع محمد عليه الصلاة والسلام. فان الصحابة كانوا شديدين في التمسك بالسنة. لماذا؟ لانه اولا كانوا يحبون رسول الله عليه الصلاة والسلام. والرسول يقول فيما روى الامام البخاري ومسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. فكانوا يحبون الرسول فكانوا يحرصون على سنته وعلى كتابتها. اكثر من ذلك من الاسباب التي ساعدت على حفظ السنة ان الرسول دعا لكل رجل حفظ حديثا ثم صحيحا ثم نقله الى الناس وبينه. فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الامام احمد وابن ماجه نبأ الله عبدا سمع مقالتي فوعاها وحفظها ثم أداها إلى من لم يسمعها. فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. إذن الرسول دعا للذين يحفظون السنة وينقلونها. بالإضافة إلى ذلك حذر عليه الصلاة والسلام تحذيرا شديدا على الذين يؤلفون الأحاديث ويكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ومع ذلك فإن الصحابة والسلف الصالح والمسلمون يعرفون ممن يأخذ الأخبار. فإن القرآن يأمرنا أن نرد رواية الفاسق والفاجر. ألم يقل تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إذا لا تقبل ولا تؤخذ أقوال الفاسقين المارقين المنحرفين. وأكثر من ذلك فإن رسول الله عليه الصلاة والسلام تنبأ بأنه سوف يخرج أهل الدجل وأهل الخرافات ويؤلفون أحاديث ويدعون النبوة. فقال عليه الصلاة والسلام فيما روى الإمام مسلم يقول في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباءكم فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم. كان يحذر من هؤلاء وكان ينبه من هؤلاء جميعا. فيجب علينا أن نحرص على السنة. ثم بعد ذلك خرج علينا رجل وألف كتابا سماه الأضواء القرآنية في اكتساح الأحاديث الإسرائيلية وتطهير البخاري منها. ما قصة هذا الكتاب الذي ألفه صلاح أبو بكر الرجل أخبث من خبيث؟ والكتاب إذا قرأت عنوانه جميل لكن في حقيقته أخبث الكتب وأفجرها في الطعن في أحاديث رسول الله وفي التشكيك في صحيح البخاري وما مثل اسم الكتاب وحقيقته إلا كما قال الرافعي كالقبر حفته الزهور وتحته عفن دفين. كتاب خبيث يضعف 120 حديث من أحاديث البخاري. لماذا البخاري بالذات؟ لماذا لم يضعف مسلما ولا أبا داود ولا الترمذي ولا ابن خزيمة ولا الحاكم ولا موطأ مالك ولا مسند أحمد. لماذا البخاري بالذات؟ لأن كتاب صحيح البخاري أجمعت الأمة المسلمة أنه أصح كتاب بعد كتاب الله، وأن ليس فيه حديثا واحدا ضعيفا. فإذا طعن في أكبرها وإذا طعن في الركن الركين وفي الأصل الثابت، هان بعد ذلك الطعن في سائر الكتب وضعف أحاديث كثيرة، منها في العقيدة كحديث الإسراء، ومنها في الأحكام، ومنها في العبادات، ومنها في الأخلاق. ولكم مثل على ذلك، يقول هذا الكاتب إن البخاري يروي حديثا عن رسول الله يقول فيه: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، يعني سلسلة الشياطين وربطت. فيقول هذا الحديث غير صحيح. لماذا غير صحيح يا أستاذنا الكريم؟ لماذا يا أيها العبقري الكبير؟ قال: لأن لو كانت الشياطين مسلسلة فلماذا الناس ولماذا بني آدم يقعون في الأخطاء والمعاصي في رمضان؟ لو كانت الشياطين مسلسلة ومربوطة لما وقع الناس في المعاصي والآثام. وهذا علم شيئا وغابت عنه أشياء. يا أيها الدجال، أما تعلم أن بين جنبيك نفسا هي شر عليك من الشيطان؟ ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي؟ ألم تعلم أن رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين؟ النفس أمارة بالسوء، النفس أمارة بالسوء، النفس أمارة بالسوء كالشيطان. وخالف النفس والشيطان، وخالف النفس والشيطان واعصمهما، وإنهما محضاك النصحة التهم. هكذا يبين الرجل من خطوة خطوة الطعن في أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ويشكك المسلمين. ولعلمكم أن الإمام البخاري هو كما قال الإمام ابن حجر: لو فتحت باب الثناء على البخاري وباب المدح عليه لانقطعت الأنفاس ولنفذ القرطاس، فذلك بحر ليس له ساحل. الإمام البخاري قال عنه أحمد بن حنبل: ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل البخاري. الإمام البخاري قال عنه ابن خزيمة: ما تحت أديم السماء أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإمام البخاري. وقال الإمام الذهبي: البخاري شيخ الإسلام وإمام الحفاظ، كان رأسا في الذكاء، رأسا في العلم، رأسا في الورع والعبادة. أفردت مناقبه في أجزاء ضخمة فيها العجب العجاب. الإمام البخاري يا إخوة، إليكم نبذة قصيرة عن مولده. الإمام البخاري ولد عام 194 هجرية، ولما ولد نزل من بطن أمه لا يبصر شيئا، عيونه مغلقة، عيونه غير مفتوحة. فلما نظرت أمه إليه وجدت الابن الصغير ولد أعمى، فبادت حزينة وباتت مهمومة، وعبها الدهر بناب أكون، واستمعت هموم الدنيا على قلبها. فلما نامت رأت في المنام صاحب القلب العظيم خليل الله إبراهيم عليه السلام، وقال لها: يا أمة الله لا تحزني، فما أن يخرج الصباح إلا وابنك محمد سوف يكون مبصر ويعود إليه بصره، وذلك ببركة دعائك وحزنك. فلما جاء الصباح استيقظت الأم ونظرت في وجه ولدها، وإذا بالعيون أجمل من اللؤلؤ تنظر إلى أمه وينظر إلى الدنيا وينظر إلى الكون. الإمام البخاري عندما أصبح شابا صغيرا رأى في المنام رسول الله عليه الصلاة والسلام، ورأى الذباب يحاول أن يقع على وجه رسول الله، فيقول: وكانت بيدي منشة فكنت أمش بها عن بالذباب، أمش الذباب عن وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما استيقظت ذهبت إلى أهل التفسير وقلت لهم: ما معنى هذه الرؤيا وما معنى هذا الحلم؟ قالوا: إنك سوف تجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدافع عنه وتهذبه وتطرد الشبهات عنه. هذا باختصار الإمام البخاري الذي تجرع عليه أناس لا يحترمون صحابة ولا يحترمون دين ودينهم سب أبي هريرة وغير أبي هريرة، ويشككون في هذا الكتاب، ويشككون لأنه الكتاب الأصل الأم من كتب حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. فانتبهوا لدينكم، واحذروا من الشبهات، واقرأوا عن دينكم، اقرأوا في رد الكيد والشبهات، حتى نكلم الناس بالعلم والمنطق والحجة، ونرد كيدهم في نحرهم، ونلقمهم الحجارة في حلوقهم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده، أما بعد، روى الإمام مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا قال فيه، قال عليه الصلاة والسلام: أفضل يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة. فنحن اليوم في أفضل يوم، ونحن الآن في أفضل مكان في بيت من بيوت الله، ونحن يومها نحن نتكلم عن أفضل خلق الله محمد عليه الصلاة والسلام. في هذه الساعة التي نحن الآن نجلس في بيت الله، هناك قوم يجلسون في مكان آخر. أين يجلسون؟ يجلسون في الحفل الكبير الذي يقام هناك في السرك، وهذا هو إعلانهم. أي وقت يبدأ السرك؟ بدأ منذ ساعة أو ساعتين، بدأ مع الوقت الذي يتوجه فيه المسلمون إلى بيت الله. نحن نتوجه إلى بيت الله، وبعض المسلمين يتوجهون إلى السرك. نحن نأتي إلى منبر رسول الله، وهم يذهبون إلى البلغاريين من النصارى والفاسقين، حتى يروا صدور النساء، وحتى يروا ثقال النساء، وحتى ينظروا إلى الحرام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فاتته ثلاث جمع عامدا متعمدا ختم الله على قلبه. فهؤلاء ما مصيرهم؟ أهذا إعلان يعلن عنه في بلد يقول الله ربي ومحمد رسولي والإسلام ديني، وهو لا يعبأ عمليا بما يقول؟ تنبيه هام. ما هو هذا التنبيه الهام؟ يعلن السرك العالمي البلغاري عن حفلاته ليوم الجمعة الموافق 20/1/84، الحفلة الأولى الساعة 10 صباحا، الحفلة الثانية الساعة 10، الساعة 4 بعد الظهر، ولا توجد حفلة الساعة 7 مساء. وبعد ذلك يتكلم عن الحجز، ويتكلم أن في سينما الأندلس وسينما السالمية، خلف بلدية الكويت، جمعية الشعب، أرض المعارض، مع تحيات مركز التسويق والدراسات الإعلامية. تخطيط لإبعاد المسلمين عن دينهم وعن عقيدتهم. وأهل الفساد بدأوا يستشرون في بلادنا، وأهل المنكر لا أحد يضع اليد عليهم. إذا ما تكلم مسلم كلمة، بدأ بعض الناس من بعيد يوسع حدقة عينه، وينتفخ أنفه، ويرتجف كأننا نكذب على الله وعلى رسوله. أما أمام المنكر فلا يتكلم ولا كلمة، أمام الفساد لا يتكلم ولا كلمة. يا ناس، أكثر من هذا الفساد، لو كان هناك أدب وغير على الإسلام لما ترك ذلك الموظف في وزارة الإسكان، وصارت له أسابيع وأيام أمام المسلمين الموظفين في أحد أقسام وزارة الإسكان، يقف ويسب المسلمين، ويقول أن خطباء المساجد وأئمة المساجد يفعلون الزنا خلف المحاريب. ثم يقول بعد ذلك دخل على الموظفين: وأنا معي الشهود ومستعد أن أقف أمام وزارة الإسكان والمسؤولين، وسوف يأتي أكثر من شاهد، وأذني بشهادتي أمام هذا الفاسق الماسوني. ماذا حدث؟ دخل عليهم الرجل هذا الذي اسمه والده رابين، لعله من قرائب إسحاق رابين، اسم والده رابين. دخل على الموظفين وكان قد صبغ شعره، فقال له رجل: لقد صبغت شعرك، لماذا؟ فقال: ليس شعري، حتى عورتي صبغتها. ثم كشف عن عورتي أمام الناس، والناس جلوس، ولكن ليس بيدهم حيلة، لأن هذا ليس عنده جنسية، وذاك مسكين فقير، وهذا يريد أن يأكل العيش ويلحق بالمصروفات على أسرته وعلى الشقة وعلى الظلم. لا يستطيعون أن يتكلمون، لكنهم تكلموا وصعدوا الموقف، وسوف ننظر ماذا يتخذ ضد هذا. لقد فرحنا عندما تكلمنا عن الدكتور في مستوصف الرابية الذي شتم الله أنه جار انذار نهائي وحول من المستوصف وحط ووضع عليه تعهد، هذا سيفرح. نريد لو فعل مع كل واحد من الفاسقين المارقين كذلك لكنا بخير على الأقل، ولا اندحر المنكر ولا ذهب الفساد ولا أمنا على أولادنا وبناتنا وعرضنا وأهلنا. فيجب جميعا من كانت له سلطة ومن كانت له كلمة أن يتحرك ضد كل فاسد وأن يدافع عن سنة محمد عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة الكرام، الله رحيم، الله غفور، الله كريم، ونحن لا نيأس ودائما نسأله نقول اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، الطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أيامنا خواتيمها. اللهم ادخلنا الجنة غير فاتنين ولا مفتونين، اللهم اقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين، ولا تذر علينا بعد جمعنا هذا هما إلا فرجته، ولا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا عافيا إلا رددته. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، لا تعذبنا فأنت بنا قادر، وادخلنا فسيح جناتك ونجنا من عذاب النار يوم القيامة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، نحن اليوم سوف نقف مع مشهد عظيم، مع موقف جليل، مع امرأة كريمة مؤمنة عابدة، إلا أن هذه المرأة من نوع خاص. وكيف تكون امرأة من نوع خاص؟ إن النساء والرجال جميعا يتكونون من خلايا، والخلايا تكون أنسجة، والأنسجة تكون أجهزة، والأجهزة تكون أعضاء. كيف من نوع خاص؟ وجميع الناس نساء ورجالا خلقهم الله من لحم وشحم وعظم وعصب وجلد وشعر. نعم، إنها من نوع خاص لأن قلبها كان مع الله، ولأن لسانها كان لا ينطق إلا بذكر الله، ولأن روحها كانت لا تعرف إلا الله. فمن هنا كانت امرأة من نوع خاص، امرأة ليست كسائر النساء، امرأة مع الله، امرأة لله، امرأة ضحت في سبيلها، في سبيل ربها، بعد أن أيقنت وآمنت. فمن هي إذن؟ من هذه المرأة؟ إنها آسية، آسية بنت مزاحم، زوجة من؟ زوجة رجل قال عن نفسه أنا ربكم الأعلى، زوجة رجل جمع الناس فقال لهم ما علمت لكم إلها غيري، زوجة فرعون الطاغية الكبير الذي نصب نفسه ربا للناس. القصة يرويها الإمام القرطبي فيقول: لما علم فرعون بإيمان زوجته آسية اشتاط غضبا وتأجج الدم وغلى في جسمه، فماذا فعل؟ جمع الملأ وجمع الناس فقال لهم: ما تقولون في آسية؟ ما تقولون في زوجتي؟ فأثنوا عليها ومدحوها ورفعوها إلى قبة الفلك وإلى باذخ العلياء، فقال لهم: أتعلمون أن هذه الزوجة قد عبدت ربا غيري؟ فطبعا لا شك يقولون: لا حول ولا قوة إلا بالله، عبدت ربا غيرك، اقتلها يا فرعون، قطعها يا فرعون، اسحقها يا فرعون، امسح بها الأرض يا فرعون، اجعلها في خبر كان يا فرعون. وبدأ كل منهم يعرض عليه وسيلة لكي يتفنن في قتلها وفي ذبحها. وجاء فرعون وضرب الأوتاد في الأرض، عندها شد يديها وشد رجليها، والمرأة الشمس تضرب عليها وتحرقها. قال سلمان الفارسي كما في تفسير ابن كثير: إن الله سبحانه وتعالى جعل جبريل يرفرف عليها ويظلل عليها من حر الشمس كرامة وحفظا من الله للمؤمنين. المرأة صابرة، فلما اشتد بها البلاء وبدأوا يضربون بالمسامير في أطرافها، رفعت بصرها إلى السماء ونادت نداءها الإيماني وقالت: يا رب. على طول إلى الله، على طول إلى الخالق الرازق. ماذا قالت؟ وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. وبينما هي تقول هذا الكلام وترفع بصرها إلى السماء، وإذا بفرعون مع حاشيته ومع أذنابه يمرون على المرأة، وإذا بها تبتسم وتضحك، فعجبوا لما ضحكت. ضحكت لأنها عندما قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ضحكت، فإن الله سبحانه وتعالى أزال عنها الحجب فرأت بيتها في الجنة، عندها ضحكت. فقال فرعون للملأ: ألا تنظرون إلى هذه؟ إنها مجنونة، نعذبها وتضحك. ادعوا موسى فلينظر إلى من اتبعته. وجاءوا بموسى، فلما نظر إليها وهي تضحك قال لها: مما تضحكين؟ فقالت: يا موسى، إنني أعجب من جرأتهم على الله ومن لطف الله تعالى بهم، إنه كريم، إنه رحيم، إنه حليم، إنه أرحم الراحمين، أعجب من جرأتهم على الله ومن لطف الله تعالى بهم. عندها قال العلماء: انظروا إلى عقل هذه المرأة، إنها اختارت الجار قبل الدار، قالت: رب ابن لي عندك، قبل أن تقول رب ابن لي قصرا أو بيتا عندك، قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، المهم أنه عندك بجوار رحمتك. فاختارت الجار قبل الدار، وإذا كان الاختيار عند الله سبحانه وتعالى فليكن بعد ذلك قصرا أم بيتا أم كوخا أم روضة، كيف وهي في روضات الجنات وفي الفردوس الأعلى، في مكان فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. إنها ضحكت، إنها استبشرت، إنها عرفت. هل يضحك الإنسان حينما يعذب وعندما ينزل به البلاء؟ لا يضحك إلا إذا كان صابرا متمسكا متشبثا برحمة الله عز وجل، متوكلا على قوة القوي العظيم. إنها ضحكت لأنها ضمنت الجنة عند الله سبحانه وتعالى. هذه القلوب التي نريد أن نحظى عليها، هذه القلوب التي نريد أن تكون في صدورنا، هذه القلوب الخاشعة المؤمنة الذاكرة، إذا ما تغلغلت في أجسادنا وتشربت في دمائنا، عندئذ لا يخاف المؤمن لومة لائم، عندئذ يسير المؤمن رافع الرأس رافع الصدر، لأنه عزيز بعزة الله رب العالمين. إنها قلوب خافت، فلما خافت عرفت، فلما عرفت أحبت، فلما أحبت شفت، فلما شفت اشتاقت، فلما اشتاقت أخلصت، فلما أخلصت رضت، فلما رضت عن قضاء الله رضي الله عنها، ومن رضي الله عنه فمصيره هناك حيث محمد رسول الله والذين معه، حيث الأنبياء والصديقون والشهداء وحسن أولئك رفيقا. ألا تريدون إلى هناك؟ ألا تحبون أن نذهب إلى هناك؟ شرطا واحدا، أن تكون القلوب مخلصة، وأن يكون الإيمان قويا، وأن يكون العمل مخلصا على سيرة الله عز وجل وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه القلوب التي ندعو دائما بأن تكون في أجسادنا، ونقول لرب العزة: يا حبيب القلوب هب لي رضاك، يا حبيب القلوب هب لي رضاك، وارحم اليوم مذنبا قد أتاك. يا إلهي ومنيتي وسروري، قد أبى القلب أن يحب سواك. فلنملأ القلوب بحب الله رب العالمين، وليترجم هذا الحب إلى واقع عملي في البيت وفي الشارع وفي المسجد وفي المدرسة وفي الوزارة وفي الحكم وفي التشريع وفي القوانين جميعا، يترجم إلى واقع. وإلا إن أحببنا الله بألسنتنا ثم كفرنا بقوانيننا وبتشريعاتنا وبأعمالنا وبسلوكنا، فما أكذب حبنا وما أكذب ادعائنا، وما أكثر الذين قالوا نحب الله ونحب رسول الله، وأغرقوا في الكلام فلسفة وحكما وشعرا وآيات وأحاديث، فلما كانت المواقف ولما كانت أوقات الجد كانوا كالأنعام، وإن شئت فقل كانوا كالأغنام، رموا شرع الله عز وجل ووضعوا المصحف تحت الأرض وداسوا عليه بعدما دفنوه. هذا هو واقع المسلمين، نطق باللسان وتكفير وكفر بالجنان والأعمال. لا ينبغي للمسلم أن يكون هكذا، إنما يكون كما كانت تلك المرأة. عندما ذكر الإمام القرطبي هذه القصة قال: إن الله ضرب امرأة فرعون المؤمنة مثلا لكي يقول للرجال: لا تكن المرأة الضعيفة أكثر صبرا وثباتا على البلاء منكم أنتم يا معشر الرجال. إخواني أعزائي، إن امرأة فرعون كانت في قصر باذخ، وكان زوجها من أعظم ملوك الأرض في وقته، وكانت كما قال صاحب الظلال في تفسيره: كانت تستطيع أن تأتي بكل ما تحب وتشتهي بمجرد إشارة، وكان القصر يضغط عليها من جهة، والحاشية تضغط عليها من جهة، والملك يضغط عليها من جهة، والجيش والناس أجمعين، ولكن هذا لم يمنعها ولم يصدها عن دين ربها، إنما رفعت رأسها إلى السماء وتشبكت بالقوة التي لا تغلب، بقوة الله رب العالمين، فقالت: رب نجني، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. معاشر الإخوة الأعزاء، هذا مثل لامرأة بلغت في الدرجات العلى في الجنة، ومثل لزوجها الذي خسف الله به الأرض، الذي كان يدعو أن تجري الأنهار أنهار مصر بين يديه، فأجراها الله سبحانه وتعالى فوقه، فهو في أسفل سافلين وهي في أعلى عليين. ومن هنا ينسحب الكلام الآن لا إلى الفردوس الأعلى ولا إلى الجحيم والقعر، إنما أذكر لكم هذا المثل وهذا المعنى العظيم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل النار يوم القيامة. أترف إنسان كان يعيش على الأرض، ولكنه كان جاحدا كافرا من أهل النار. يؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، أي يغمس في النار غمسة واحدة ثم يخرج، وقبل الحساب وقبل العذاب. فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال له، أي تقول الملائكة له: يا ابن آدم، يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا ربي. يقسم: كيف تقسم يا شكاك؟ كيف تقسم يا كذاب؟ كيف تقسم يا فاسد؟ كيف تقسم يا ظالم؟ كيف تقسم يا قلق؟ كيف تقسم يا متعب؟ كيف تقسم يا جبار؟ كنت لا تعرف أن تأكل إلا بمعالق الذهب والفضة، كان حذاؤك لو بيع لكان ثمنه يغذي ويطعم 1000 مسكين فقير مؤدم. كنت لا تطير على السيارة إنما تحملك الطائرات من مدينة إلى مدينة. كنت تنام على الحرير والديباج، كنت تسكن قصورا أجلكم الله مراحيضها من الذهب والفضة. كيف أنت تكذب وتقول: ما رأيت نعيما قط؟ كيف يا من كنت تقول: لو جاء محمد في هذا العصر لتراجع عن آرائه ولغير رأيه في الدين؟ كيف يا جاحد وأنت تقول أن الدين رجعية والإسلام مضى عليه الدهر وذهب ولا يصلح؟ كيف تقول هذا الكلام وكنت تتربع على مناصب تفسد أخلاق العباد وتفسد علاقات الرجال بالنساء؟ كيف هذا يا جاحد يا شكاك؟ ما رأيت نعيما قط. إذن أين حشمك وأين خدمك وأين جاهك وأين صولجانك وأين جندك وأين جهازك وأين مخابراتك؟ أين هؤلاء؟ فليدعو نادية سندعو الزبانية. انتهى كل شيء، فالملك عندها لله رب العالمين. انتهى كل شيء ومضى كل شيء. حينئذ يقذف في نار جهنم، فتكون الكلاب خيرا منه لأن الحيوانات تعود ترابا، والكافر يوم القيامة يتمنى أن يكون ترابا. هذا صنف من الناس. الصنف الآخر: ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة. يؤتى بأشد الناس بؤسا في الأرض. كان فقيرا معدما، كان إذا وجد الغذاء لا يجد الكساء، وإذا وجد الكساء لا يجد الغطاء. كان يرى أولاده الصغار يتضورون جوعا ولا يجدون لقمة عيش. كان لا يجد حشية ولا حصيرا ولا مرتبة ينام عليه أولاده. كان يرى بناته الصغار ممزقة الثياب. كان يرى زوجته كاسفة البال قليلة الرجاء. كان يرى بيته أكل عليه الدهر وشرب وتمضمض واستنشق واستنثر. وفوق هذا كان متمسكا بدينه، راضيا بقضاء ربه، عاملا في حقل دعوته لله رب العالمين. ومع ذلك الذي زاد بؤسه بؤسا وشقاءه شقاء أن مع دينه كان يعذب ويعتقل ويسخر به ويتهكم عليه ويطعن فيه ويشكك به، ومع ذلك صبر. فيؤتى بهذا الرجل، هذا البائس المسكين، ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ في الجنة صبغة غمسة واحدة فقط، فيقال له: يا ابن آدم، يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله ما رأيت بؤسا قط وما رأيت شدة قط. إذن أين ذهبت الليالي السود؟ أين ذهبت الأيام القاسيات؟ أين ذهبت أيام البلاء؟ أين الفقر؟ أين السجن؟ أين التعذيب؟ أين التعليق؟ أين الجلد؟ كل ذلك ذهب، لأنه كان قانعا بما عند الله، كان راضيا بقضاء الله، كان متمسكا، ما نافق أحدا ولا جامل أحدا على حساب دينه وعقيدته وإسلامه. عندها حظى بالنعيم الأعلى، وحظى بالفردوس، وحظى بجنة الخلد التي أعد الله سبحانه وتعالى فيها كل ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. فأسأل الله رب العرش العظيم أن يجعلنا من المؤمنين الأتقياء، وأقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، إخواني الأعزاء، إنها أمثلة رائعة من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه السلام، وإنها لتثير الحماس في القلوب وتؤجج الطاقة في البدن لكي يعمل الإنسان. نريد قلوبا تعمل، نريد نفوسا تتحمس لدين الله. نحن قلوبنا في هذه الحياة تنوعت، موجودة القلوب، لكن هذا قلب الشهوة، وهذا قلب الجري وراء النساء، وهذا قلب حب الدنيا، وهذا قلب حب المال، وهذا قلب حب المناصب، وهذا قلب حب الرئاسة، وهذا قلوب كثيرة تشعبت في مسالك الشهوة. ولكن نريد القلوب التي إذا ذكر الله وجلت، نريد القلوب التي إذا ذكر الله اقشعرت الأبدان، نريد القلوب التي دائما تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. فيا إخوة الأعزاء، إن الدنيا عرض زائل والآخرة خير دائم. وطالما وقف الإمام الحسن البصري أمام الناس وقال لهم: يا ابن آدم، أيها الناس، يا ابن آدم، لا تركنن إلى دنيا أولها بكاء، أول ما يخرج الإنسان من بطن أمه يبكي، وأوسطها عناء، وآخرها فناء. واعمل لدار أولها لقاء، وأوسطها عطاء، وآخرها بقاء. فهل اجتهدنا للدار الباقية؟ هل اجتهدنا لرضوان الله سبحانه وتعالى؟ هل جددنا التوبة والعزم في المضي في طريق الله رب العالمين؟ أرجو ذلك منا جميعا ومن سائر المسلمين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم لا تذر علينا بعد جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا أزلته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا عاصيا إلا رددته. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر أمة محمد، اللهم انصر أمة محمد، اللهم انصر أمة محمد. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. آمين يا رب العالمين. وأقم الصلاة.